المشكلات وحيرتهم بين لجاتها. فيا ناصح الأمة الطالبين دواء يداوي جراحاتها. سماحتها أظهرت حسنها وحسن الشريعة في ذاتها.
جوال زاد لمشتركي فودافون، رسائل نصية وصوتية ومرئية تأتيك على موبايلك. للإشراك في الخدمة أرسل كلمة زاد إلى الرقم 9999 واتبع التعليمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مطلع حلقتنا هذه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يعلمنا ما وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب. مع كتاب ربنا وبه نستفتح، وخير ما يستفتح به كتاب الله. نسمع وإياكم هذه الآية ثم نأتي للتعليق عليها.
ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
لا تقف، لا تتبع، القف اتباع أثر الشيء. يرشدنا ربنا في هذه الآية ألا نتبع ما ليس لنا به علم من قول أو فعل، وأن علينا أن نتثبت في كل ما نقول ونفعل. فلا يظن العبد أن هذه الأقوال والأفعال ذاهبة لا له ولا عليه، لا، لا يجوز أن يقول رأيت ولم يرى، أو سمعت ولم يسمع، أو علمت ولم يعلم، أو يرمي أحدا بشيء ظنا، لا. ولا تقف ما ليس لك به علم. إذا كان القضية قضية نيات، كيف تحكم عليها وهي في القلب؟ ما لك علم بالقلوب؟ لا يعلم ما في القلوب إلا رب القلوب. لكن لك الظاهر من كلام الناس، من أفعالهم، لك الظاهر. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بأشياء، ومنها كيف تعامل مع ناس قبل ظاهرهم ووكل سرائرهم إلى الله. الأصل أن نحسن الظن بإخواننا، ولكن من أبدى شيئا، من أظهر شيئا نحكم عليه به. نحن لا نقلد تقليدا أعمى. ولا تقف ما ليس لك به علم، وإنما نتعرف على الحق بأدلته، وما ليس لنا به علم نسأل عنه أهل العلم. واليوم كثيرون يتخرصون بأشياء بلا علم، يتكلمون بلا علم، لا عنده دليل ولا أثار من علم، ولا قرأ في كتب أهل العلم، ولا سأل أهل العلم، ولا نقل عن أهل العلم، وإنما يتكلم يهرف بما لا يعرف. سبحان الله، مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. واليوم نجد أحيانا من يفتي بلا علم، يحكم على الأشياء بلا علم، يقف ما ليس له به علم. وأنت لما تفتح القنوات أو تقرأ في المواقع لازم تميز هذا يتكلم عن علم أو بلا علم، عنده أدلة أم لا، ينقل عن أهل العلم أم يأتي من عنده بأشياء يخالف بها أهل العلم، ما هو ماضيه، ما هو سابقه، وهكذا. الله حرم علينا أن نقول عليه بلا علم من أكبر الكبائر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بالعلم خطير جدا. إذن الشيطان يسوي لنا أن نقول على الله ما لا نعلم. اليوم مع الأسف صارت الفتوى كلأ مباحا لكثير من الناس يتسنمون محراب الفتوى بلا علم ويتسلقون السلم بلا علم، يكتبون صحفي أديب شاعر كاتب يفتي بلا علم. سبحان الله، كيف يقال على الله بلا علم؟ ودخل الجهلاء والدخلاء، وترى يعني أشياء عجيبة جدا، فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، لا يصح الطلاق إلا بإذن الزوجة، هذا كلام. لا يصح الطلاق إلا إذا وقع أمام القاضي والمأذون، هذا كلام. حرام تعدد الزوجات إلا إذا عندها مشكلة، هذا كلام. الربا الحرام هو الأضعاف المضاعفة، وإذا 3% و5% جائز، هذا كلام. إباحة إيداع الأموال في صناديق التوفير وأخذ الفوائد الربوية على ذلك مصيبة. إيه هات المرأة إذا أسلمت وهي متزوجة من كافر تبقى في عصمتك، كيف؟ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يجوز المرأة أن تتيمم بدلا من الوضوء إذا خافت على المكياج. يا سلام، ما هذا، ما هذا الهراء؟ يلا المبتعثون في الخارج ممكن يصلوا الجمعة يوم الأحد إذا كان عندهم دروس، وإفتاء بلا علم، افتراء على الله. يجوز الكتاب يتزوج مسلمة، كيف؟ كيف يجوز؟ وثم رضا الطرفين كافي في الزواج، يعني لا شهود ولا مهر ولا ولي ولا شيء. سبحان الله، كبرت كلمة. وهكذا أقوال غريبة مستنكرة شاذة، قول على الله بلا علم، افتراء على الشريعة، اتباع للهوى، جهل بالنصوص، رضوخ لضغط الواقع، تساهل، رغبة في بس يلا يعني هات الأسهل، مشي مشي. هذا دين الله؟ ما هو ملكي ولا ملكك، أنزله الله. فإذا هذا مقام الإفتاء، مقام عظيم، شرع رب العالمين. فإذا لا يجوز القول على الله بلا علم، لا تخف ما ليس لك به علم، كذلك لا تفتري على الناس تتهمهم بالباطل، وإنما تتأنى وإنما تتحقق. كم ناس اتهموا أبرياء، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا الله سيحاسبنا على الحواس هذه، ماذا سمعنا بالأذن، ماذا رأينا بالعين. الفؤاد، في ناس عندهم حسد، عندهم سوء ظن، عندهم أشياء محرمة تكون بالقلب، في أعمال قلب محرمة. الحواس هذه نعمة من الله، ما يجوز أن نفتري نتكلم فيها بالباطل. إن السمع، وقدم السمع لأن أكثر ما ينسب الناس أقوالهم إليه، وأخر الفؤاد لأنه منتهى الحواس. والقلب هو الملك، ملك الجوارح. فإذا الله سائلنا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويوم القيامة، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فلنحافظ على أعضائنا، وليكن هعمل هذه الأعضاء في مرضاة الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للرشد. والآن مع حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. رواه ابن حبان وصححه الألباني.
إنه حديث عظيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يرويه لنا الصحابي الجليل أبو هريرة. قال عليه الصلاة والسلام: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. رؤية العيوب الصغيرة التي في الناس والغفلة عن العيوب الكبيرة التي في النفس من أعجب ما يوجد في البشر. أين العدل؟ ضرب لنا في الحديث، الحديث وحي وحي، القذاء والجذع، ما أروع التمثيل، ما أعظم المقارنة. القذاء القذاة الصغيرة جدا والجذع الكبير. فيرى الإنسان العيب الصغير في الناس ويعيرهم به ويتكلم عليهم، وهو عنده عيب كبير في نفسه لا يرى. هذا مدعاة للغيبة، الطعن في الناس، الظلم، فساد ذات البين، فساد العلاقات، ثم إهمال إصلاح عيوب النفس وتكبر النفس. ليش ما نبدأ بأنفسنا؟ لماذا لا نبحث عن عيوبنا؟ لماذا لا نفتش عن سلبياتنا ونضع خطة علاج يا جماعة، خطة علاج لهذه السلبيات، نرى ماذا ورد في القرآن والسنة عنها من الوعيد، نخاف. طيب كيف نتخلص؟ المجاهدة. طيب كيف الاستنصاح؟ طيب الإحلال، شيء بدل شيء، نخرج البخل ونضع كرما، نخرج سوء الظن ونضع حسن الظن، نخرج الكذب ونتحلى بالصدق، وهكذا. أرى كل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه، وما خير من تخفى عليه عيوبه ويبدو له العيب الذي لأخيه. يبصر أحدكم القذاء، القذاء إيش القذاء؟ ما يقع في العين وسخة كذا، أو الشراب كذا تسقط كذا، حاجة بسيطة يعني، تراب، حبة تراب، أي شيء، شعرة كذا صغيرة. وينسى الجذع، جذوع النخل كذا كبيرة معروفة، ينسى الجذع. ولازم يكون عندنا نزاهة يا أخواني وأخواتي، نزاهة يعني الواحد هو بيتعامل مع الناس يعني دائما يأخذ عليهم ويحاسبه وينسى هو ما في نفسه، والكبائر اللي عندنا تمشي والصغائر اللي عند غيرنا ما تمشي. إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. يقول ابن عباس رضي الله عنه، قال عون بن عبد الله: ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس، بس واحد في ناس شغلتهم الانتقادات في الناس، التشريح والشرشحة، يشرحوهم ويشرشحوهم. ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غلبت على قلبه وعلى نفسه. عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى. ولذلك قال السلف يعني لا تذم وأنت مبتلى، وتنصح نفسك وتنصح غيرك، أنت جاهد نفسك وانصح غيرك، لا تسكت عن المنكر، لا تيجي الشيطان يقول لك لا تنشغل، لا تنكر منكرا لأنه هذا عيوب الناس ما لك فيها، لا يجب أن تنكر، وإلا صار عندك بالإضافة إلى عيوب نفسك السكوت عن الحرام وعن المنكر. لكن العيب وين؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ليس العيب في أتأمرون الناس بالبر، لاحظوا يا إخواني، لاحظوا يا أخواتي، ما أنكر الله علينا أتأمرون الناس بالبر، لا، أنكر علينا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا هو الإنكار. ولذلك لازم نأمر الناس بالبر وما ننسى أنفسنا. لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. قال واحد لأبي سليمان الداراني: فلان وفلان لا يقعان على قلبي، يعني أنا ما أهضمهم، قلبي مش مستريح لفلان وفلان. قال أبو سليمان: ولا على قلبي أنا أيضا، ولكن لعلنا إنما أتينا من قلبي وقلبك، فليس فينا خير ولسنا نحب الصالحين. قال له يمكن المشكلة والعلة ما هي في فلان وفلان، وإنما في قلبي وقلبك، فصارت أجهزة الاستقبال منكوسة معطلة. فلما يجي واحد يقول لك والله أنا فلان هذا ما أستريح له، ممكن يكون المشكلة فيه هو قلبه نفسه فيها خبث. فإذا كان هذاك صالح معناها المشكلة في هذا، لذلك لازم نصلح أنفسنا. بعض الأزواج مثلا، بعض الزوجات يتعاملوا بالمفهوم هذا، كل واحد يركز على سلبيات الثاني وينسى نفسه، ويخطئ الثاني وينسى نفسه، ويحمل المسؤولية الآخرين وينسى نفسه. هذا يعني زوج بخيل يعني قال لزوجته مهددا: لئن لم تفعلي كذا وكذا لأضعن في عينك الملح. فقالت له: هات ملحا للطعام أولا ثم هات ملحا للعين، ما تجيب ملح للأكل أول. إذن إهمال مراجعة النفس يقودنا إلى مصائب. طوبى لمن شغله عيب عن عيوب الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا. ومع فاصل نعود بعده إليكم إن شاء الله.
هذا البرنامج برعاية مجموعة زاد من إنتاجنا تطبيق المنتقى، تطبيق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تطبيق المختار الإسلامي، تطبيق رمضانيات، تطبيق مناسك، تطبيق الشيخ محمد صالح المنجد، تطبيق درر الفوائد، تطبيق إسلام سؤال وجواب، وترقبوا الجديد دائما. مجموعة زاد. جوال زاد لمشتركي فودافون. رسائل نصية وصوتية ومرئية تأتيك على موبايلك. للإشراك في الخدمة أرسل كلمة زاد إلى الرقم 9999 واتبع التعليمات.
حياكم الله، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. الأخبار طبعا كثيرة، ولا شك أن العالم الإسلامي والعالم العربي الآن يعني يموج موجا. طبعا اليوم تصدرت أخبار مصر والشام النشرات والمواقع والقنوات كما نعلم. والحقيقة يا إخواني أن يعني هذه الأحداث لا شك أنها أحداث ضخمة، وتؤثر على الناس، تؤثر على المجتمع، تؤثر على الشارع، تؤثر على الوظائف، تؤثر على الوضع الاقتصادي. ممكن بورصة تنهار وبورصة تطلع، ويعني أحوال اقتصادية تستقر أو تضطرب بفعل هذه الأخبار. البلاد ماذا تحتاج؟ سؤال، البلاد ماذا تحتاج؟ البلاد تحتاج إلى شرع إلهي مطبق. البلاد تحتاج إلى حكم الكتاب والسنة منفذ. البلاد تحتاج إلى كتاب ربها. البلاد تحتاج إلى سنة نبيها. البلاد تحتاج إلى قوانين بارئها. البلاد تحتاج إلى الشرع الحنيف الذي أنزله الله. هذا الذي يجلب السعادة، هذا الذي يحقق العدل، هذا الذي يجلب الرخاء، هذا الذي إذا طبق صارت السعادة بين الناس. والله ما يجلب السعادة إلا شرع الله، ولا يتحقق العدل إلا بتنفيذ وتحقيق دين الله. وهذا الذي نحن نسعى من أجله. ماذا نريد؟ والله يقولون انتخابات وتصويت ومرشحين وصناديق وإحصاءات وأرقام كل يا أخواني بالنهاية ماذا نريد؟ شرع مطبق، شرع معمول به، هذا الذي نريد. وكل وسيلة يمكن سلوكها للوصول إلى شريعة حية قائمة في الواقع علينا أن نسلكها ما دامت وسيلة شرعية. طبعا يعني سبق الكلام لما تكلمنا في موضوع الديمقراطية إلى آخره، وتحدثنا يعني أن الديمقراطية هذه طبعا مذهب غربي في حكم الشعب للشعب، وقلنا إن الحكم لله، إن الحكم إلا لله، وأن الإسلام أصلا يعني هناك أنظمة فيه، في نظام سياسي في الإسلام، في نظام اقتصادي في الإسلام، في نظام اجتماعي في الإسلام، في أنظمة كثيرة، أنظمة في الدين، نظام أسرة، في نظام إجارة وعمل موظفين، في أنظمة في الاقتصاد والبيع والشراء. الإسلام فيه يعني اجتماع أهل الحل والعقد من العلماء والخبراء والوجهاء، فينصبون رئيسا أو رأسا يحكم بهم بكتاب الله. هذه كل العملية يعني من الناحية الشرعية وكل ما يطلب. طيب قالوا والله يعني لكن احنا الآن الأنظمة الديمقراطية هذه والانتخابات والترشيح والتصويت وإلى آخره يعني هو المتاح، يعني ما عندنا الآن يعني اجتماع أهل الحل والعقد من العلماء والخبراء والوجهاء لأجل هذا، الآن عملية ديمقراطية. طيب في واحد ما يعتقد بالديمقراطية كمذهب أو منهج غربي إنه الشعب هو الذي يشرع، الله يشرع، الشعب لا يشرع، لا الرئيس يشرع ولا البرلمان يشرع ولا الشعب يشرع ولا المجالس تشرع، الله يشرع. طيب إيش شغلة الناس، الشعب، الرئيس، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، السلطة، نقول شغلتها تطبق شرع الله، هذه شغلتها. إذا كانوا صادقين يجيبوا شرع الله ويطبقوا يعملوا به، وكلام العلماء في الشرع موجود بالمذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي وكلام أهل العلم الكثير الموجود في كتبهم، والحمد لله ما نبغى إلا الكتاب والسنة تتحكم، وفي أحكام في الكتاب والسنة يعني في العقيدة، في التوحيد، في الصلاة والعبادات، في المعاملات، في البيوع وفي الإجارة وفي النكاح والطلاق والأحوال الشخصية والأحوال الدولية والعلاقات العالمية، أيضا هذه فيها أحكام، فيها أحكام في الشرع، في شيء اسمه السياسة الشرعية، في هذا باب عظيم من أبواب الفقه، من أبواب العلم. قالوا ما في إلا الديمقراطية والتصويت والانتخابات. قلنا والله من رشح نفسه ليقيم شرع الله ندعمه ونصوت له، ومن رشح نفسه لا يريد شرع الله فلا يجوز التصويت له. طيب قلنا إذا ما في إلا هذه الطريقة اضطرارا نصوت لمن يريد تطبيق شرع الله، وإذا ما في نصوت للأقل شرا، نصوت للأقل شرا، نصوت للأقل شرا. طيب إذن هذه أيضا من قواعد الشريعة. لكن قلنا يا إخواني في حلقة سابقة أنه هذه أشياء فيها ألاعيب، وأنه ما دائما يعني الديمقراطية كما هي عند الغرب بتطبق عندنا، لا، ممكن تصير ألاعيب كثيرة، وأشرنا إليها سابقا. قلنا شراء الأصوات والأحبار السرية وإلزام موظفي الدولة بالتصويت لشخص معين، وشن المؤامرات وتشويه المرشحين الآخرين، وتلويث عقول الناس، والهجمات الإعلامية، واللجان التي رئاسية التي تتحكم في المرشحين وتطلع فلان وتدخل فلان فلا تختار إلا من اختياراتهم، وما هو على كيفك تختار أي واحد أصلا، وكذلك إدخال من ورقته محترقة لإحراق من ورقته نظيفة، والغاز عجيبة مثلا، يعني إن شعبا ثار على ظالم لا يمكن أن يختاره ولا يختار من هو من طرفه، من الألاعيب عدم تحديد صلاحيات الرئيس إلا بعد انتخابه، فإن نجح من يريدون أعطوه كل شيء، وإن نجح من لا يريدون جعلوها مقيدة، في ألاعيب كثيرة في تفزيع الناس وإصابة الناس بالإحباط وإصابة الناس بالملل وإصابة الناس بالكآبة، والناس ربما تقول في النهاية بس عاوزين أي حاجة بس ونخلص يلا، ونشر يعني قضية الفوضى، الاضطرابات، وتخويف الناس وتفزيع الناس، ويعني أشياء كثيرة جدا. فإذا يعني ليست القضية والله سالمة ويعني كما هي عند الغرب بتجي عندنا، لا 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 لا، يعني إحنا شايفين وشايفين ونعرف وعارفين الكلام. مصر على سبيل المثال أليست بلدا عظيما، حتى أن بعض العلماء قال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال أهل الغرب ظاهرين، وإن كان المقصود فيه أساسا الشام لأن غرب المدينة، لكن قالوا مصر لها نصيب من هذا الحديث أيضا. عبر التاريخ الإسلامي ما تصدت الأمة للتتر وهزمتهم في عين جالوت بالشام إلا لما جاءت العساكر المصرية واتحدت مع العساكر الشامية. ما تصدت الأمة للحملات الصليبية وفي معركة حطين كسرتهم بالشام إلا بعد ما اجتمعت العساكر المصرية مع العساكر الشامية في بقيادة صلاح الدين الأيوبي. وما 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 من المواقف الكثيرة التي كان فيها للمسلمين بلاء عظيم، ونحن نعرف أن هذه البلاد العظيمة، بلاد مصر، بلاد النيل، هذه أرض المكرمات التي فتحها عمر بن الخطاب وأرسل عمرو بن العاص لذلك وأحكم فيهم العدل، حتى أنه لما صار مسألة تبديل الولاة أرسل لعثمان يقول رجع لنا عمرو بن العاص. فإذا كان عليهم في عهد عمر بن الخطاب وعثمان بعد ذلك، ولما صار فيه تبديل للولاة قالوا رجع لنا هذا، لقد يعني سار فينا سيرة حسنة. فهذه البلاد المباركة مصر تحتاج، والله تحتاج إلى أن يكون فيها عدل الشريعة قائما. هذه بلاد مباركة تستحق رئيسا يطبق فيها الشرع والعدل، والله تستحق. ليس عادل إمام، وإنما إمام عادل، إمام عادل يسوسها بشرع الله. ولازم كل الناس تتوحد، هذه مطالبهم، ما نبغى إلا شرع الله، ولا نريد إلا شرع الله. ولذلك فينبغي على أهل مصر أن يكونوا ناشطين في المطالبة بشرع الله وحريصين على ذلك، وأن يدعموا من يطبق شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يطالبوا بذلك. وفي مصر علماء وأخيار وأفاضل، ولهم دراسات وتعمقات في وضع مصر، وإشارات وقرارات. وكذلك في مصر إن شاء الله حركة علمية ونهضة دعوية وإصلاح عظيم أيضا. ولذلك نقول يا أهل مصر لا تصابوا بالإحباط ولا بالاكتئاب ولا بالطفش، وواصلوا طريقكم في المطالبة بشرع ربكم، وكونوا في ذلك متأملين للخير. وإذا صدقتم مع الله فسينجح الله مساعيكم وسيكللها بالفوز بإذن الله. فاستبشروا خيرا وسيروا على الدرب والطريق، وانشطوا لأجل تحقيق مراد الله منكم، وأن يكون حكم الله بينكم قائما، ما هو فقط في السياسة العامة، في الشركات والمؤسسات، في الدوائر الحكومية، في البيوت، في الجامعات، في المنشآت. لازم كل مدير وكل مسؤول يحرص على تطبيق شرع الله في المكان الذي هو فيه. ونحن قلوبنا مع إخواننا في مصر، ونخشى لا شك في ظل هذه الأخبار الجديدة وهذه الإجراءات المتلاحقة، نخشى عليها من سفك الدماء، نخشى عليها من الفوضى، نخشى عليها من الاضطراب، نخشى عليها من الإحباط. ولكن من سعى للخير وسعى لتحكيم الشرع وسعى لتحقيق الشرع وسعى لاختيار من يحكم الشرع وسعى للمطالبة، فإن الحق لا يضيع إذا كان وراءه مطالب، لا يضيع الحق وراءه مطالب. فكونوا مطالبين بالحق، عازمين عليه، قائمين بذلك، ناشطين لأجله. والله معكم، ولن يتركم أعمالكم، ولن ينقصكم منها شيئا. الخبر الثاني طبعا الكلام عن أوضاع الآن الشام، و بدأت المطالبات بقضية التدخل السريع والبند السابع ونحو ذلك. وحتى من الطرف يعني أن اليهود قالوا لا، في مجازر في الشام لازم يكون يعني هناك تحرك دولي. الآن بعد 16 شهر يعني صار ما شاء الله، أنتم يعني هؤلاء اليهود يقولون في مجازر، الآن شعروا أنه في مجازر. فإذا نحن نسأل الله النصر لكتائب الإسلام بالشام، ونسأل الله أن يغيث المسلمين بالشام، نسأل الله أن ينزل عليهم صبرا وأن يرزقهم السكينة وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على القوم الكافرين. وهذه الانشقاقات تزداد بحمد الله عن الظلمة المجرمين، وهؤلاء الذين يدافعون عن الإسلام في الشام وعن الأعراض والأموال والأنفس يزدادون بحمد الله. وإن المستقبل واعد للمسلمين هناك بالشام، وهذه الخيرات والنصوص العظيمة والبركات التي جاءتنا في الكتاب والسنة عن الشام أنها الأرض المباركة كما وصفها ربنا في كتابه في 5 مواضع: إن الله تكفل لي بالشام وأهله، ومن تكفل الله به فلا يضيع، الملائكة باسطوا أجنحتي على الشام، هجرة بعد هجرة للشام كما قال عليه الصلاة والسلام. ويعني حتى لا نطيل عليكم، إخواننا على الخط ينتظرون. أخونا أبو محمد، تفضل يا أبا محمد.
مرحبا يا شيخ.
حياك الله محمد، تفضل.
يا شيخ احنا والله مهتمين كثير بالموضوع، موضوع انتخابات مصر، واكثر شيء بيهزمنا الجماعه اللي بتدعي للمقاطعه. الله يرضى عليك شيخ، بدي من 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 من, من صوتك الكريم توجه نداء خاص للجمهور المصري لحتى يطلع كله على الانتخابات.
ابو محمد
حتى لا يخلي فرصه لله للتصوير.
انت وين تتكلم يا ابو محمد؟
أنا مكلمك من نيجيريا.
من نيجيريا، حياك الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيث نيجيريا. إخواننا في نيجيريا، تفضل يا أبا محمد. نعم
هذه أنا بشارك.
طيب
أنا بدك توجه تطلب طلب نداء طلب.
نعم
الحاجة اللي خاف منها. ألو.
نعم معك يا أبا محمد، تفضل.
أيوة، الشيء الوحيد اللي أنا خايف منه من خلال تصوري، من خلال متابعة الأمور المصرية، عدم طلوع الأخوة في مصر للانتخابات. بتجه صوتي طالب منك تطلق
طيب.
للأخوة لحتى يطلعوا لا يقلوا فرصة للتصوير.
طيب
احنا معنوياتنا كثير مرتفعة للأخوة، الإخوان المسلمين في مصر.
طيب حياك الله يا أبا محمد. أخونا عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك
يا شيخ. عندي 8 أسئلة.
يعني أعطينا إياها بالتقسيط يا عبد الله، تفضل.
طيب السؤال الأول.
نعم.
هل البخور يبطل الصوم؟
نعم.
هل البخور
إيه
يبطل الصوم؟
طيب ثانيا،
السؤال الثاني، لو أذن المؤذن في فجر رمضان والإنسان يأكل فهل يقطع الأكل؟
طيب ثالث،
ذكر الله في كتابه عن المرسلين أنهم كانوا يمشون في الأسواق، وجاء في الحديث شر الأماكن الأسواق، فكيف جمع بينها؟
طيب
السؤال الرابع، هل يجوز للمرأة أن تتمنى أن تكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟
طيب
السؤال،
تسمع الجواب تفضل.
هل يجوز أن تقص المرأة شعرها؟
طيب
السؤال السادس، لماذا كان على ابن آدم الأول كفل من معصية كل من كان بعده؟
طيب
وهو قد تاب.
طيب
السؤال الثاني، ما حكم تذوق الأكل ومضغ العلك والإنسان صائم؟
طيب
السؤال الأخير.
طيب
هل لبس الحذاء التي لا تحتاج إلى جلوس، هل لبسها قائما يجوز أم لا؟
طيب تسمع الجواب، في لبس النعال قائما. طيب حياك الله يا أخي. كنا يعني نتكلم عن حال إخواننا في الشام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثهم من عنده عز وجل، وأن يفشل خطط المجرمين، أن يعجل بأخذ المجرمين، وأن يفشل خطط كل من يتربص بأهل الشام، سواء كان يريد إعانة كبار مجرميها أو الاستيلاء على أسلحتها وممتلكاتها وأماكنها الاستراتيجية، أو أن يتدخل في تشكيل شيء فيها يوالي أعداء الله، أو أن يعكر صفوها، أو أن يغري العداوة بين أهلها، أو أن يسعر بين المسلمين من أهل السنة حربا ونحو ذلك من المقاصد الخطيرة التي يمكن أن تكون في التدخلات وسرقة الثمرة. سرقة الثمرة طبعا هذه هي الخشية الكبيرة، أن الشعب يتعب ويقوم ويعمل ويجاهد، ثم بعد ذلك يأتي من يقطف أو يأخذ ثمرته ويخدع. والنصب والاحتيال في هذا الزمان كثير حتى على الشعوب وعلى الملايين من الناس. طيب أخونا عدنان من قطر، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أنا نذرت نذر منذ عدة شهور، جئت بغنمتين والغنمتين موجودات في البيت، فذهبت سافرت إلى مكان ثم جئت لقيت واحدة من الغنمات ميتة.
وأنت نذرت أنك تذبحهما؟
أنا أذبح واحدة منها من الغنمتين.
يعني تذبحها توزعها للفقراء يعني؟
نعم للفقراء. نعم. طيب. نعم لوجه الله.
طيب.
فلجيت لقيتها ميتة.
هل كان في منك تفريط يا أخ عدنان؟
والله ما كان، لا كان عندي ذهبت لعمل والله، بس لقط لا غير، ما كان اللي تفريط. بعدين يعني كنت أتركهم ليسمعوا أو لأنه كانوا فتايا صغار يعني.
طيب لو ترفع الصوت. اي نعم.
نعم. فالسؤال الثاني شيخ لو سمحت.
نعم.
ما حكمك باللي يجرى في عنا في سوريا؟
ما حكم ايش؟
ما حكم الشريعة باللي يجرى في سوريا؟
ايوه.
والسؤال الثاني شيخ يعني لانه اغلب السوريين مترددين يعني تقريبا 70% بين مع بين ضد، يعني ما رأي الشريعة والإسلام بهالموضوع لو سمحت؟
طيب
شيخنا. طيب. يريد تفيدنا ويريد كمان تدعينا شيخ.
طيب حياك الله، الله يحييك يا أخي. طبعا نحن الآن يا إخواني في فصل الصيف، والآن بدأ موضوع السفر وموضوع السياحة، والناس تقول طبعا اللي أصلا اللي يستطيع، لبعض الناس مساكين محاصرين لا يستطيعون سفرا ولا يستطيعون سياحة، حتى وهم في بلدهم مشردون لاجئون نازحون، شيء يخرجون يطوفون على مأوى، وشيء يغادرون البلد إلى أي مكان ليمكثوا فيه بعيدا عن القتل والإجرام. وفي ناس عندهم في بلاد أخرى ثروات وأموال، وثمانين مليار ممكن ينفقوا في الصيف صيفية واحدة في شهرين ثلاثة. الحقيقة أنه وضع يعني يستدعي ويسترعي الانتباه، أنه هل هذا يعني صحيح؟ ما حكم هذا شرعا؟ كذلك الإجازة أيضا، يعني الآن عطلت المدارس، الأولاد بماذا نشغلهم؟ يعني الأولاد يأتون إلى الأبوين، إلى الأم بالذات، وربما ينخرون عند إيش نسوي إيش نسوي إيش نفعل إيش نعمل إيش طيب إيش يعني الوضع هذا؟ كيف يمكن معالجته؟ ما هي المشاريع؟ كيف يمكن التوجيه؟ ما هو دور الأخيار؟ ما هو دور الجهات الرسمية؟ ما هو دور أهل المال مثلا في هذا الموضوع؟ ما هو دور المربين؟ ما هو دور الدعاة؟ ما هو دور أولياء الأمور أو الآباء والأمهات أيضا؟ لعلنا يعني نسمع وإياكم هذا التقرير في موضوع السياحة، وفي موضوع أيضا الأنشطة الصيفية بمشيئة الله تعالى، ثم نعود للتعليق عليه.
كثيرا ما ترتبط الإجازة الصيفية بابتسامة الأطفال ومرحهم ورغبة الأسر في توفير أجواء سعيدة لأفرادها، وعادة ما يكون السفر هو التعبير الأمثل عن هذه الرغبات، وتتفاوت مستويات الإنفاق في فترة الصيف من بلد لآخر، فتنتعش اقتصادات دول وفقا لحجم العائدات الواردة، فيما تنخفض في دول يغادرها أهلها كل صيف فتغدو خاوية على عروشها، وبين الحالين منافع للناس. في المرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا يرجو المحبون للأمة الإسلامية انتعاشا أكبر لقطاع السياحة ضمن الإطار العربي الإسلامي، بحيث يساعد ذلك في عودة العلاقات الإيجابية والتبادل النافع وتدوير الأموال بشكل صحي، يسهم في توطيد العلاقات السياسية والثقافية بين دول العالم الإسلامي والعربي على وجه الخصوص، وتظهر وجهات سياحية إسلامية بحاجة ماسة للبديل العربي الذي يمكن أن يحل محل السائح الأجنبي، والذي يفرض على الدول العربية متطلبات تتنافى مع طبيعة البلد الإسلامي الملتزم بشرع الله. ويتوقع كثير من الباحثين ارتفاع نسبة السياحة التعليمية والثقافية في دول مثل مصر وتونس في الفترة المقبلة، مع الوعود الكثيرة من قياداتها السياسية بتوفير صناعة سياحية جاذبة تتوافق مع طبيعة السائح العربي المحافظ.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. الوقت هو العمر، عمر الإنسان هذه الساعات والأيام والسنين. ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. هذه الأعمار مسؤولون عنها يوم القيامة، يسأل العبد عن عمره فيما أفنى، عن عمره فيما أفنى يا إخواني. طيب ماله فيما أنفقه، عن جسمه فيما أبلاه، عن شبابه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نستثمر الوقت. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك في العموم وفي الجملة. حذرنا من الضياع نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. لا تقول عطلة، يعني انت عطلت من الشغل في الدائرة الحكومية ولا في العمل الخاص والشركة، انت عطلت من الدراسة بس ما عطلت من العمل الصالح. ما في عطلة من العمل الصالح، العمل الصالح مستمر. احنا هناخذ عطلة من الصلاة؟ لا، نحن مقبلون على شهر رمضان، نسأل الله يبلغنا وإياكم، والنفوس متحمسة للعبادة، ونحن الآن نقترب من يعني ينتهي شهر رجب، وسيدخل علينا شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله، وبعد شهر رمضان ولازم اسم الكريم واستقبال العبادة، وكيف راح خطتنا في تكفير ذنوبنا، وخطتنا في مضاعفة حسناتنا، كيف راح نستفيد للحصول على أكبر قدر من الأجر والثواب. هذه أشياء الآن يجب أن تكون معنا، يجب أن نستشعرها. طيب الترفيه هذا إيش دوره، يعني إيش موقعه؟ نقول لا، ما في. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبدو إلى التلاع، يذهب إلى أماكن الطبيعة، بس مو أماكن المعاصي. يعني واحد يذهب إلى بر أو بحر أو جبل أو زرع أو ما في مانع، بس ليس إلى أماكن اختلاط محرمة، تبرج محرم، تعريم إلى آخره، إلى أماكن خمر، إلى أماكن قمار، إلى أماكن فسق وفجور، ملاهي ليلي، أشياء نوادي فيها محرمات. لا، إحنا ما نتسلى بالمحرمات، ولكننا نرفه عن أنفسنا بزينة الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ فإذا نحن أولادنا لهم حق علينا، يعني يكون لهم نوع ترفيه، يكون لهم نوع قضاء وقت في أشياء مفيدة ونحو ذلك. ساعة وساعة، لكن ما هو ساعة في المعصية وساعة في الطاعة، ساعة طاعة، ولكن هناك ساعة ترويح نستعين بها على الطاعة. فإذا اجعلوا من هذه الإجازة، أو لو سافرتم إلى أي مكان، سفر طاعة لا سفر معصية، على الأقل سفر مباح بس ما يكون في معاصي، ما يكون في منكرات، لأننا سنقوم بين يدي رب العالمين. إحنا ما بنستمتع بالحرام، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا نستمتع بأشياء حرمها الله سبحانه وتعالى، ولازم نتوقع. يعني الزمن فيه لا شك فيه فساد كبير، وفيه، لكن خلينا نكون عندنا أشياء هادفة، زيارات هادفة، أشياء يعني تعليمية، دورات تدريبية، أشياء مهنية، حتى الاستمتاع بالمناظر الطبيعية التي خلقها الله من جبال، من أنهار إلى آخره، لكن ليس في أماكن معصية. حافظ على نفسك، حافظ على أهلك، حافظ على زوجتك، حافظ على أولادك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. واحد يبغى يروح الاستشفاء أحيانا، يذهب إلى تجارة إلى آخره، ممكن. وفي أيضا مشاريع علمية ومفيدة جدا لأولادنا، ولعلنا نطلع على هذا التقرير حتى نرى أمثلة من ذلك.
لدى أولياء الأمور الذين يواجهون صعوبات كبيرة في استغلال الطاقات الكامنة لدى أبنائهم وبناتهم في زمن غلبت عليه مظاهر الخواء الروحي والمعرفي بسبب انتشار وسائل إضاعة الأوقات فيما لا يفيد من عمل الآخرة أو الدنيا. وهنا تكمن أهمية توفير مناخات صحية تزيح هذه الأعباء عن كاهل الآباء.
الأندية الصيفية هي جزء من البرامج التربوية الترفيهية التي تقدم لشبابنا خلال فترة الصيف، والتي يقدم فيها العديد من البرامج الجاذبة لأبنائنا، ونسعى من خلال هذه البرامج إلى المنافسة مع البرامج الأخرى التي تقدم خارج هذه الأندية، فمن الأنشطة الرياضية إلى الأنشطة الثقافية، إضافة إلى إفادة الطلاب بحفظ القرآن الكريم وربطهم بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
وتعتبر فترة الإجازة فرصة لا تعوض في تحصيل العلوم والمعارف، وعلى رأسها حفظ القرآن الكريم وتعلم العلوم الشرعية وفق السنة النبوية.
حقيقة في هذا الوقت من العام، خاصة وقت الإجازة الصيفية، تجد بفضل الله تبارك وتعالى عنصر الشباب حريص على حضور الدورات المكثفة في المساجد والمراكز الصيفية كذلك، خاصة المعنية بحفظ كتاب الله عز وجل وتعليمه وتعلمه.
وتعتبر الدورات العلمية والتقنية والمهارية من أهم ما يمكن أن يتعلمه الأبناء والبنات في فترات الإجازة، حيث تكسبهم القدرة على تطوير ذواتهم بخبرات تراكمية تزيد من تحصيلهم المعرفي والعلمي. ولا يمنع التركيز على البرامج المفيدة من منح الأبناء فترات للاسترخاء والمرح المباح، والذي يسهم في الترويح عن النفس من أجل مزيد من الجد والعمل.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى، معنا أم أحمد من العراق، تفضلي.
السلام عليكم صديق الشيخ.
عليكم السلام طيب بركاته.
صديق الشيخ، عني زوجة من ابن عمي.
نعم.
ابني الأول سليم، يعني ولد طفل طبيعي، بس وراها صار عندي 3 أطفال عندهم مشاكل داخلية، يعني فالأطباء يقولون المسألة وراثية. فواحد من هذول الثلاثة يعني بعد عايش بس يعاني يعني هواي. فهسه الأطباء يقولون يعني أقدر أحمل، وقبل لا يصل 3 أشهر أكو فحوصات نسويها، إذا طلع الطفل غير طبيعي أقدر أسقطه يعني. فما أعرف هذا الشيء حرام ولا حلال.
طيب تسمعين إن شاء الله حكم إجهاض الجنين المصاب. حكم إجهاض الجنين المصاب. طيب، كان أخونا أبو محمد يقول من نيجيريا، يقول إن قلوبنا مع إخواننا في مصر ونريد أن يكونوا يعني إيجابيين وأن يعملوا وأن يقوموا بدورهم. نعم، نقول لهم قوموا بدوركم والله معكم، انشطوا، لا تصابوا بالإحباط، لا تصابوا باليأس، ولا يضيع حق وراءه مطالب، وإذا أنتم سعيتم في المطالبة بحقكم فلن يضيع حقكم إن شاء الله. أخونا كان يسأل هل البخور يبطل الصيام؟ البخور طبعا هو رائحة طيبة، لكن إذا تكثف في الداخل، إذا دخل تكثف في الداخل ثم صار يعني ينزل، فيقول بعض الفقهاء إن استنشاق البخور هذا الذي قد ينعقد أجساما ثم ينزل، لأن له جرما يمكن ينزل بعد ذلك إلى المعدة، الدخان يتكاثف في الداخل وينزل كما تصور بعض الفقهاء، فإنه يتجنب استنشاقه، يعني ما يقترب من المبخرة مباشرة، لكن لو كانت الرائحة بعيدة لا مانع، العطر العادي لا مانع من ذلك. لو أذن المؤذن أثناء الصيام الواحد يتوقف إذا كان أذان الفجر، لأن الله عز وجل قال أن نأكل ونشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا طلع الفجر وأذن المؤذن لطلوع الفجر، فإذا كان المؤذن دقيقا وكان التوقيت صحيحا فلا بد من الإمساك، أول ما يأذن نمسك، لأنه معناه طلع الفجر، ولا إيش معنى الأذان؟ طيب، الرسل يمشون في الأسواق وشر البلاد عند الله الأسواق، ما في تعارض، لأنه يمشون في الأسواق للحاجة، هو الرسل حيمشوا في الأسواق تضيع الوقت؟ يمشون يشترون حاجات أهاليهم، يعني بشر، يعني الرسول بشر، لأهله لهم حاجة، هو له حاجة يشتريها، لكنهم يتوقون شر الأسواق بالتأكيد، وما ينزل إنسان على السوق بدون داعي بدون حاجة. قضية يعني تقص المرأة شعرها، نعم بشرطين، أن لا يشبه الرجال ولا قصات تشبه الكافرات والفاسقات ولا تصبغ بالسواد. إذن ما تقص قصة قصيرة تشبه الرجال ولا قصة معينة تشبه قصات كافرات أو فاسقات مع علامة يعني مع إنها شيء يعني علامة علي متعارف بينهم عليها فما تقلدهم فيها لأن من تشبه بقوم فهو منهم. ابن آدم الذي سن القتل ليش عليه وزر من كل جريمة قتل في العالم؟ لأن أول من سن القتل من دعا إلى ضلالة كان عليه من الأوزار مثل من فعل. فيا ويل من يفتتح باب ضلالة ولا يعلم الناس شرا. تذوق الأكل في الصيام للحاجة جائز بس يطلعه ما هو يبلعه. مضغ العلك الذي فيه سكر أو له أجزاء تتحلل وتدخل ما يجوز طبعا. وقضية لبس النعال قائما لا حرج في لبس الحذاء قائما، لكن في أشياء في لها تربيط فربما يعني إذا لبس قائما ما يسقط ولذلك ينزل للبسها. هذا معنى حديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم لأنه اللي يحتاج إلى تربيط، أما اللي ما يحتاج تلبس وتمشي فلا مانع من ذلك. فيما يجري في سوريا بلا شك هؤلاء المجرمون لابد أن يزيلهم الله ويجب أن نقف ضد ذلك. ومسألة الإجهاض ما تجهض المرأة تستسلم أمر الله إلا في الأربعين يوم الأولى، الأربعين يوم الأولى عند بعض العلماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أجمعين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يفقهنا في الدين وأن ينصر إخواننا المستضعفين وأن يقسم ظهور الجبارين وأن يجعل أهل مصر والشام في بلادهم آمنين مطمئنين وسائر بلاد المسلمين. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.